إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد جعل الله سبحانه وتعالى أشد لحظات البلاء آخرها، وجعل سبحانه وتعالى أشد لحظات ظلمة الليل ما قبل الفجر، وجعل سبحانه وتعالى لأهل الإيمان كمال البشرى عند ازدياد المحنة. اشتد البلاء على يعقوب صلى الله عليه وآله وسلم، كان هو في بلاء فقد ابنه الحبيب الكريم يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أفضل وأحب أبنائه إليه. زاد الأمر بلاء بأن فقد آخر هو الذي يليه في المحبة، وفقد كبيرهم كذلك ابتعد عنه، فقد رفقة ثلاثة من أولاده. فلما بلغ بفقد بنيامين وبقاء الثالث، قال: عسى ربي أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. عسى ربي أن يأتيني بهم جميعا. لما زاد البلاء عليه استبشر بأن الله سبحانه وتعالى سوف يشرر ذلك الكرب. اشتد البلاء على بني إسرائيل بعد أن قامت الحدة على فرعون وهزم سحرته، بل انتصروا آمنوا واهتدوا وقتلهم فرعون ولم يتغير شيء من موازين القوة المادية، وزاد فرعون في بطشه وتهديده وإرهابه، والملأ السادة والكبراء من قومه يحثونه على مزيد البطش ببني إسرائيل. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. سبحان الله، عسى من الله عز وجل واجبة، وإذا جاءت على ألسنة رسله فهي من عنده سبحانه وتعالى. فكلما ازداد البلاء واشتد الكرب، كلما قرب الفرج بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك قال يعقوب عليه الصلاة والسلام لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي هذه السورة أيضا تجد قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل، أي من إيمان قومهم، وظنوا أنهم قد كذبوا. وعلى القراءة الأخرى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أي أيقن الرسل أن أقوامهم قد كذبتهم تكذيبا لا إيمان بعده منهم. قال عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه سنة الله. سورة يوسف نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعد زيادة الأذى، تبشر بقرب الانفراج رغم أن الأذى قد وصل إلى شخصه عليه الصلاة والسلام بعد موت أبي طالب وبعد موت خديجة، حتى خططوا بالفعل لقتله أو سجنه أو إيثاقه، كل ذلك مقدمة قبل الفرج وقبل النصر والتمكين بإذن الله تبارك وتعالى. نقول ذلك لأن البلاء بأمة الإسلام قد ازداد واجتمع عليها الأعداء وتكالبت عليها الأمم، وذلك لكي تكتمل في قلوب المؤمنين عبادة التوكل على الله سبحانه وتعالى، لكي ينقطع التعلق بالأسباب، وإن كان الأخذ بها أو في الحقيقة بالأسباب الغيبية التي لا يراها الناس أسبابا ولكنها عند أهل الإيمان أسباب. الأخذ بهذه الأسباب هو الأمر الواجب، هذه الأسباب التي أمر بها موسى قومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. شهود ملك الله سبحانه وتعالى، وأن أمره هو النافذ، وأن الغيب كله له، تتغير الموازين المادية في لحظة بكن فيكون بقدرته سبحانه وتعالى. ويأتي النصر عندما يظن الأعداء أن الأمر قد انتهى، وعندما يقول كثير من أهل الإيمان: متى نصر الله؟ استبطاء للنصر واستعجالا للفرج من عند الله سبحانه وتعالى. الغرض المقصود أنه لابد أن نتحسس أسباب الخير. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. لابد من أن نتحسس أسباب الخير، ولا بد أن نستعين بالله ونصبر، ولا بد أن نوقن بوعد الله سبحانه وتعالى كما وصف الله سبحانه وتعالى وأمر عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام في السورة التي بين له فضلها وشيبته هي وأخواتها، سورة هود عليه السلام. قال عز وجل في خاتمتها: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبد وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. نريد أن نتبين النور الذي في هذه الآيات، وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، اعملوا كل ما في إمكانكم، كيدوا كل ما بقدرتكم من كيد، كيدوني جميعا، اجتمعوا على كيدي. نقول الأمم اجتمعت على كيد أهل الإسلام، الرسل تقول لأقوامهم اجتمعوا على كيدنا، الرسل تقول لأممها ولا تنظرون، لا تؤخرون، أنفذوه الآن. ما هذا الأمر العجيب؟ أيأمرونهم بهذا الأمر يريدون أن يكيدوا بهم؟ لا، إنما يأمرونهم بذلك استهانة بهم واستهزاء بكيدهم، إخفافا به، لا يعبؤون به. ولأجل أنهم موقنون بفشل هذا الكيد يقولون أنفذوه الآن، أي ولن تستطيعوا، اعملوا ما في إمكانكم، اعملوا على تمكنكم، كل ما يمكنكم أن تفعلوه في الكيد فكيدون. ولذلك قال: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، استهانة بهم، يقينا بوعد الله. من أين يصل الإنسان إلى هذه الدرجة؟ يصل إلى هذه الدرجة من الاستهانة بقوة عدوه الكبيرة جدا في موازين أهل الدنيا بكمال اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: إنا عاملون، اعملوا على مكانتكم. إنا عاملون أي على طريقتنا وأيضا على تمكننا، وهذا هو الواجب كما ذكرنا. نتحسس أسباب الخير، نأخذ بما نقدر عليه من الأسباب، الأسباب الظاهرة المادية فيما يبدو لملايين المسلمين منعدمة، ما بأيديهم أن يصنعوا شيئا، ليس العلاج عباد الله، تلك التصرفات اليائسة نسميها يأسا بالفعل لأنها ليست على الطريق. مثل إنسان أصابه بلاء شديد وكرب وغيظ من عدوه، من شدة الغيظ وهو لا يستطيع أن ينال شيئا منه، قام إلى الحائط الذي أمامه وضرب رأسه فيه فنزف الدم، فشعر بنوع من الراحة وأنه قد فعل شيئا حتى لا يكون سلبيا كما قد يحلو البعض أن يفعل. لا يستطيع أن ينزل علم اليهود من فوق بلاد المسلمين ولا يستطيع أن ينال منه شيئا، فيأتي بقماشه يرسم عليها علمهم ثم يدكها برجله ويحرقها بناره وهو الذي صنعها. تصرفات عجيبة مثل المخدرات، مثل المخدرات فعلا، مخدر يخدر الإنسان ويشعره أنه قد أدى ما عليه. لماذا؟ لأنه يهمه أنه صنع شيء. مثل عندما تصور الهزائم الثقيلة جدا على أنه نصر هائل، يخرج بعد أن استجاب لكل ما يطلب منه رافعا علامة في، ليست حتى انتصارا يعني عربيا إنما انتصار بالإنجليزي فيكتوري، اللي كتير جدا من الشباب بيعملها يعني مش عارفين عربي عشان يعملوا في يعني فيكتوري نصر. النصر ده هو دي عامة النصر، علامة عجيبة والله. لكن ده ايه الهزيمة العجيبة التامة تبقى نصر ويبقى حققنا كل شيء. أصل الله النصر هو أن يبقى فلان حيا، هذا هو المطلوب، وأن يفك حصار حولك أن انتصرنا انتصارا تاما وحققنا كل ما نريد. أو كما ذكرت أن يأتي مثلا ينزف ليكتب وثيقة بالدم أنه بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، كما يفعل كثير. فعل ذلك والله بعض الشباب، قد أتى أهله بعد أن أخذ ثمان غرز لأجل أنه جرح نفسه، هو بيسمع الشباب بيهسفهم، يبقى خلاص يعمل كده. تصرفات يائسة بالفعل أو تصورات يائسة، وهو أن اسكتوا أيها الشعوب، قد حان وقت المهدي، سوف يظهر خلال سنوات معدودة. الأول كانت عدت من 4 سنين ونفعش فركز، والناس كلها نسيت ان مثل هذا الكلام من لما قال المسيح الدجال هيظهر ربيع سنة 1998 وما طلعش ولا حاجة. قال لهم ده زودها شوية بقى، يجيب اثر مكذوبة ويقول لك خلاص المعركة هتحصل، هلما جدون هتحصل كمان، زودها المرة دي بقى على بال ما يموت هو ولا الناس تموت ولا الناس تنسى 8 سنين عقدين او 3 كلها ايه قربت، عشان الناس تستكين خلاص. هي النصر هيجيلهم من فوق من غير ما حد يعمل حاجة، يبقى مفيش عمل يطلب من الأمة، لا لابد أن نعمل زي ما ربنا أمر، وقل الذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إذا حققنا التأكل إنا عاملون على طريقتنا، يبقى نستمر على طريقتنا وعلى تمكننا. يبقى لو إحنا خالفنا الطريقة يبقى ابتدعنا في دين الله عز وجل أو عملنا المعاصي أو وقعنا فيما هو أفظع من ذلك من الشرك أو الاستكانة لما يريده العدو. الاستكانة يريد العدو إيه؟ مش النفس تقعد تكتب. الاستكانة المقصود بها الخضوع لما يريده العدو، الخضوع لما يطلبه من العقائد الفاسدة وترك العبادة الواجبة ومن ولود الأخلاق الذميمة المفسدة وترك العمل من أجل دين الله عز وجل. لما الناس توصل إلى هذا الحد تبقى تعتقد الفساد، تعتقد الباطل والعياذ بالله، مثل موالاة الكفار، يعتقد صداقة الكفار. وأنا لن أكون متعجبا إذا وجدت بعد شهور قليلة من يعني يذمون أعداء الله من اليهود والنصارى أعظم الذنب، يضعون أيديهم في أيديهم ويقبلونهم معلنين الصداقة والوئام والمحبة والسلام. وقد فعلوا الذين قتلوا من المسلمين في الأحداث الأخيرة يبلغون كم من المئات من الآلاف، قل 5,000 10,000 سنة 67 100,000 جندي مصري قتل في سنة 67 وقتل أضعاف كثيرة منهم بعد ذلك، ونسي الناس ذلك وقالوا السلام لابد منه وانتهت الحروب. ليس هذا ببعيد من نفس الأشخاص الذين يتكلمون بهذه الكلمات. ولذلك نقول الاستكانة أن نقبل بالعقائد الفاسدة، أن نقول للناس خلاص العداوة زالت حتى من المنتسبين إلى الإسلام وإلى القضية، يقولون أن الخلاف بيننا وبيننا ليس خلافا دينيا والصراع ليس صراعا دينيا. هذه دي الاستكانة الحقيقية، انت بقى لو موضت نفسك فيها وانت بتقول ان ده ليس صراعا من اجل الدين لن تثاب على شيء، لن تكون على الطريق، لن تكون على طريقة اهل الاسلام التي هدفها اعلاء كلمة الله في الارض، اعلاء الدين، يظهر هذا الدين في كل بقعة من بقاع الارض، ومن اهمها بلا شك البقاع المشرفة المقدسة التي ظهر عليها الاسلام وعظمها وبارك الله عز وجل فيها وحولها. فالغرض المقصود أن من أخطر الأمراض التي تصيب الأمم المهزومة والمغلوبة مرض اليأس، اليأس الذي يدفع كما ذكرنا إلى تصرفات اليأس. لكن عايز أعمل حاجة وخلاص، زي ما البعض يقول لك لا لازم أعمل حاجة، الحاجة دي ممكن تكون يخبط دماغه في الحيط، مش ده الطريق. ولا كما ذكرت إن هو يتهيأ له كده إن هو بيعمل حاجة، أو ينتظر الوهم، ينتظر يحدد لنفسه تواريخ يقول لك هيجي النصر من السماء من غير ذلك. لا، لابد أن نعمل، نتحسس أسباب الخير، لابد أن يكون هناك عمل وعلى الطريق، اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. إما عاملون زائرون على طريقتنا أو على تمكننا، والتفسيرين زي ما قلنا متلازمين. يبقى لابد من الأمرين، تحقيق التوكل كما ذكرنا لأدى إلى الاستهانة بقوة العدو وعدم الاهتمام بها، وشهود أن هذه القوة تمكين من الله سبحانه وتعالى لهم امتحانا لنا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. إذا ماذا نصنع؟ ندعو الله. شهود سيدنا موسى ده شهود عظيم القدر. ربنا إنك أتيت، ما تحضرش إن فرعون معايا، قال يا رب أنت اللي أعطيته يا رب. ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ومستحضر إن ربنا اللي أراد أن يقع الإضلال، ربنا ليضلوا عن سبيل، إن هناك قلوب خبيثة يراد أن تركم بعضها فوق بعض، ولن يقع ذلك إلا بورود المضلين كما قال عز وجل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه، إلى زخرف القول الباطل، ولتصغى لتميل إلى زخرف القول الباطل هذا، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. سبحان الله، الله الذي جعل، استحضر ذلك، الله الذي يدبر الأمر، ليس تخطيط الأعداء. استحضر أن الله هو العزيز الذي لا يغالب، وأنه هو الذي يملي لهم لمتانة كيده، وأملي لهم إن كيدي متين. قال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، يمهلهم ولا يمهلهم عز وجل. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سبحان الله، نستحضر أن هناك حكمة من الله عز وجل في أن تميل إلى الباطل قلوب الغير المؤمنين من الكفرة والمنافقين الذين لا يؤمنون بالآخرة، لترضى بهذا الباطل، ليقترفوا ويفعلوا الأفعال الإجرامية. إذا حان الوقت فعل الله عز وجل ما أراد. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم خسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لماذا قدر الله ذلك؟ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. لنفقه هذه المعاني جيدا ولنتجنب كما ذكرنا أن نترك هذا الطريق، التوكل وطريق الاتباع والالتزام، وطريق اعبده وتوكل عليه، وطريق تحقيق مزيد من العبودية، ليس طريق المخدرات، مخدرات فكرية، مخدرات عقلية، مخدرات ميأسة، تصرفات جاهلة التي لا تصنع شيئا وتتصور أنها حققت أكبر النصر، التي تستكين للعدو وفي نفس الوقت تظن أنها تعاليه أعظم العذاب. إن كثيرا من المسلمين يقبل ما يريده اليهود والنصارى وغيرهم ممن يواليهم على دينهم، وإن كان تصور أنه يحاربهم أشد الحروب، وهذا وهم كبير كما ذكرنا، هي في الحقيقة بطولة زائفة تصنع من ورق مقوى صنع في بلاد الأعداء، بطولة غير حقيقية بالمرة، مثل بطولة كمال أتاتورك يوم فتح إزمير حتى خطبه أحمد شوقي يا خالد التركي جدد خالد العربي، شبهه بخالد بن الوليد لما فتح إزمير بعد زينة تركيا في الحرب العالمية الأولى واحتلال الحلفاء بإسلامبول لعاصمة الخلافة، ولكن جاء المخلص المنقذ البطل الزائف المصنوع في بلاد الأعداء وسحبوا من أمامهم إزمير واستمرت الفتوحات إلى أن فتح أنقرة وإسلامبول مرة ثانية، سلموها له ليفعل ما لا يقدرون عليه من أذية المسلمين وحرب الإسلام، ليفعل ما هو أشد فسكا في المسلمين ليعلن إنهاء الخلافة ليعلنها علمانية صرفة، ليعلن تحريم الشريعة، مش إباحة مخالفة الشريعة، لا، ليعلن تحريم الشريعة وتجريم من يطالب بتطبيقها. سن قوانين عجيبة كما أتاتورك بعد أن انتصر والأمة قبلت الطعن، وسن قانون أن من يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية يعاقب بالسجن 8 سنوات، ومن يطالب بذلك ويعمل عمل جماعي من خلال منظمة يبقى يعاقب بالسجن مدى الحياة. وحارب بكل ما أمكنه من قوة لتغريب تركيا بالكلية، غير الحروف العربية إلى حروف لاتينية، حرم الطربوش والعمامة وألزم نفسه القبعة. معركة القبعة دي قتل فيها من قتل. حرم الحجاب تماما، لا يمكن أن تدخل امرأة محجبة أي مكان رسمي بزيها ذلك، أمور عجيبة. حرم حتى تحفيظ الناس أولادهم القرآن زيادة على ما يقرره هو وزمانيته، ومن يخالف في ذلك يعاقب بالسجن 3 سنوات. حد الرأي عما يمكن أن يكون وقع في البلاد من تدمير لذلك الأجيال التي توجد الآن هناك، نشأت في وسط هذا من أكثر من 80 سنة وتربت على ذلك وترعرعت، فبالفعل فعلوا ما لم يفعله الأعداء، نسأل الله العافية. الغرض المقصود أننا لا نريد أن نترك العمل الواجب إلى التصرفات الجائزة إلى الأوهام، ونقبل بهذه البطولة الزائفة غير الحقيقية. ولذلك نقول الاستكانة أن تقبل مبادئ الأعداء، يريدون أن يفقدوا المسلمين ولاءهم لهذا الدين وبراءهم من الشرك، اللي بيقولهم أنهم هم فقط المؤمنون الذين لهم الجنة، وأن كل من خلفهم فهو كافر ولا بد أن يعاد، فلا بد أن تحذفوا هذه الآيات من القرآن، يصرحون بذلك والله، ويوافقهم المتكينون وإن كانوا يزعمون أنهم قاوموهم كل المقاومة. نعم، لابد أن نعيد النظر في خطاب الدين، مش هيقولوا لا هنحدث الآيات من القرآن، ما يقدروش، صعب مستحيل، لكن يقولوا لا فهموها صح، بقى افهموا الآيات صح، والله الأعداء فهموها صح، لكن هم بيقولوا المسلمين فهموها صح، هذه مش مقصود بها أن انتوا تعادوا الكفار ولا أن انتوا تتبرأوا منهم، ده المؤمنين كل من آمن بوجود الله، اليهود مؤمنين والنصارى مؤمنين وكل من آمن بوجود الله، بالإضافة للمؤمنين طبعا، بل يمكن المؤمنين المتطرفين دول لا، هم دول كفر في الحقيقة، المتطرفين الإرهابيين دول مش مسلمين، دول كفر لابد أن يكفر بهم. وأما الآخرين فهم المؤمنون، وإلا فأخبروني مثلا عمن ينادي سكان المعمورة على اختلاف أديانهم بالصيام يوما عالميا من أجل نصرة فلسطين، أليس هذه استكانة رغم أنها في سورة القوانة؟ عجيب والله، من تخاطب يا عبد الله؟ الكفرة تقول لهم صوموا على اختلاف أديانكم، الهندوسي يروح يصوم، طب قول له سيب الكفر الأول، ما هو عسل الموسم صوم النصارى، يقول لك صوم المسلمين معه، كل واحد يصوم بطريقته، وينادي بعدها يقول لك المؤمنين الأحرار. ما هذا البلاء؟ بلاء فعلا، كان فعلا مرض يأس في الحقيقة، رغم أنه يظهر أنه لم ييأس، لكن الحقيقة أن التصرفات يائسة لا تقبل بحال من الأحوال. هذا الذي يريده العدو، أن تفقد هويتك، اللي بيقولوا ان احنا لازم نغير خطاب الدين عشان نشيل من الناس قضية الولاء والبراء، ان في فرق بين الاسلام والكفر، هنفسر لهم الايات على غير ما فهمه الاعداء قبل الاصدقاء. الاعداء بجد قالوا لا الادب لازم تتشال، وقالوا للناس اللي راجعوا المناهج شيلوها من المناهج زي بعضه، مش قادرين يشيلوها من المصحف، يشيلوها منين؟ من المناهج. محدش يقول لهم ان في ايه بتقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. اخبرني بعض الاخوه ان بعض مشايخ السوق قال له الكفار أنتم تكفروننا، في آية عندكم في القرآن بتقول لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، وإحنا بنقول كده، قالوا لا لا ما نزلتش فيكم أنتم، دي نزلت في النصارى أم النبي صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله. استكانة فعلا، ده كلام تكذيب لكتاب الله عز وجل، تكذيب للقرآن. هذا البلاء العظيم الذي ينزل بسببه مزيد من المصائب على أمة الإسلام، لذلك نقول لابد من ترك الآية بينة، وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، يبقى لما نعمل كل ما في إمكاننا وعلى الطريق، نريد أن تكون الطاقة الموجودة لدى شباب المسلمين ورجالهم ونسائهم طاقة متجهة للتغيير الحقيقي لواقعنا حتى يغير الله عز وجل بنا، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ليس المراد أن يكون هناك انفجار غير محسوب، بشبه الإخوة كده بقول لهم حلة البخار، حلة فيها بخار مية والغطاء بتاعها مقفول عليها جامد، فضلوا يولعوا فيها يولعوا فيها لغايه ما البخار راح جاي زق الغطا وقع على ايد الراجل اللي بيطبخ حرقها ولع على رجله حرقها. انفجار غير محسوب وغير مطلوب. لكن الاله البخاريه بيبقى فيه تطليع للبخار بتوجيه معين للبخار في اتجاه معين علشان يحرك الايه العجله تتقدم القاصره دي. وهذا هو المطلوب. الطاقه دي نعمل فيها ايه؟ احنا متضايقين وفي كرب شديد على ما يقع للمسلمين في المشارق والمغارب. لكن احنا ما فكرناش احنا ليه حصل الكلام ده. حصل الكلام ده نتيجه تقصير طويل المدى، نتيجه بعد طويل عن الاسلام وكثره الخبث. انهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ سئل النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم اذا كثر الخبث. تضيع الدعوه الى الله، تضيع الامر المعروف انها منكر، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الناس اذا راوا المنكر فلن يغيروه اوشك الله عز وجل ان يعمهم بعقاب. وقال عليه الصلاه والسلام اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالزر واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا اليه. تبايعتم بالعينه التبايع بالربا وان سمي بغير اسمه. ده بيع في تحايل على الربا. اما اليوم فهو ربا لا يختلف فيه اثنان من اهل العلم، وان سماه علماء السوء، ما علماء سوء هم جهلاء سوء والعياذ بالله، سموه بغير اسمه لكي يضل الناس عن ذلك. والحقيقة إنسان لما تصور كده حاجة بسيطة جدا، من أموال المسلمين في أيدي أعدائهم في جميع بلاد الإسلام، وهم ما يقولك عمالين مثلا عن قافة، فأول حاجة طيب على سبيل المثال إن أموال المسلمين تنزع من أيدي أعدائهم اللي في البنوك الشرقية والغربية، هي الغربية كلها في بنوك اليهود في النهاية، مصادر دخل المسلمين كلها وادخارهم كلها موجودة في أيديهم نسأل الله العافية. فما المتصور إذا؟ كان التبايع بالعينة اللي هو نوع من التحايل على الربا، إن واحد يبيع حاجة بالتقسيط ويشتريها كاش بتاعتها من الراجل اللي هو اشتراها منه، ولو من واحد ثالث اللي هي زي ما بيقول لك حرق البضاعة تبقى زيها على الراجح من أقوال العلماء. التبايع بالعينة هو مش غرضه يبيع ولا يشتري، ده غرضه يجيب فلوس، بس مش لاقي حد يسلفه فبياخد البتاعة اللي اشتريها بالتقسيط ب 120 ويروح جاي بايعها للراجل بتاعتها ب 100، يبقى هو خد 100 وبقى عليه 120، يبقى هي الربا في الحقيقة، ولكن الغرض المقصود ان هو سماها بيع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، الرضا بالدنيا، الرضا بالدنيا والزرع، مع أنه من أشرف المهن، لأنه ما من مسلم يغرس غرسا على زرع زرع فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فالتبايع بالعينة والرضا بالزرع الرضا بالدنيا أن يكتفي به، أن الغرض المقصود هو وجود هذه المكاسب، أن التجارة التي نرتضيها، الأموال التي نرتضيها والتجارة التي نخشى كسبها تكون هي أكبر الهم ومبلغ العلم، نعوذ بالله من ذلك. عندما تصبح الدنيا هي كل ما نريد وأن نشغل حياتنا بذلك، الطاقة التي عندنا كما ذكرت نريد أن نوجهها توجيها سليما، نريد أن نسير في طريق الالتزام بالإسلام، وعند ذلك ننتصر. لأن ربنا بعد ما ذكر سبحانه وتعالى وقل الذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون قال وانتظروا إنا منتظرون. يبقى الوقت في صالحنا طالما أننا نسير على الطريق، لم نبتعد على الطريق ولم نقصر فيما في إمكاننا. يبقى ثلاث حاجات: توكل حتى نصل إلى الشعور والشهود التام لأن ما بأيدي أعدائنا لا يساوي شيئا، يمكن أن يزول في لحظة، قوتهم ضعف، عزهم ذل، غناهم فقر، نشهد ذلك ونشهد أن الأمر لله والغيب لله وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. شهود ذلك. الأمر الثاني أن نعمل على طريقتنا، لا ننحرف يمينا ولا شمالا، نفس الطريق، طريق الأنبياء والرسل، طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، الفرقة الناجية، العقيدة الصحيحة، الأخلاق السليمة، المعاملة بالحلال وتجنب الحرام، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، القيام بالإيمان والإسلام والإحسان، نعمل بذلك، نطبق في أنفسنا. تخيلوا في مساجد الإخوة فقط، ثم تخيلوه بعد ذلك في مساجد المسلمين، ثم تخيلوه في كل بيت. لو أن الإخوة ثم الناس في المساجد ثم في كل بيت من البيوت كل يوم يمسكهم كتاب تفسير من أول الفاتحة، كتاب تفسير مبسط زي تفسير مثلا السعدي ولا تفسير أيسر التفاسير، لو خلصوا ياخذوا تفسير ابن كثير كل يوم يقرأوا بضع آيات ويتعلموا معاني الكلمات ويتعلموا ما فيها من حياة القلوب ومعاني الإيمان التي فيها ويطبقون ذلك في حياتهم. كل يوم يقعد ربع ساعة، نص ساعة، ربع ساعة، مش لازم نص، آخر النهار يمسكوا كتاب زي رياض الصالحين صحيح مسلم زي الترغيب والترهيب ويقروا الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويطبقونها في حياتهم. تخيلوا كده لو ان كل الاخوة عملوا كده بس الاخوة بس فضلا عن بقية الناس في المساجد بس فضلا لو ان كل البيوت عملت كده بيوت المسلمين ايه التغير المنتظر في حياة الناس؟ بالتأكيد ان الحياة هتتغير جامد جدا، ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلام الله عز وجل ينير الطريق، كلام ينير لنا الطريق في الظلمات. لكن الناس ممكن تقعد 4 ساعات عمال يتفرجوا على مسرحيه، على اناشيد، على اغاني. المصيبه اللي بتحصل ان الناس تزيل الازمه بمزيد من الازمه. ده ايام 67 عمل على ازاله اثار العدوان، كوكب الشرق تغني في البلد العربي، تروح تعمل حفلات عشان تزيل اثار العدوان، واغاني عبد الحليم حافظ الحماسيه القويه اللي دلوقتي الفنانين عملوا لك عايزين ينصروا فلسطين يعملوا اغاني، يبقى نستجلب مزيد من البلاء. بعض الاسلاميين يعملوها اسلاميه بقى بلاء فعلا والله، نسال الله العفو والعافيه. كان ايام ما القدس يعني احتلت كان نور الدين محمود هو صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى رغبه في نشر السنه ومقاومه الفكر البدعي بتاع الرافضه والفكر الباطني، فبداوا يدي اوامر بان كتب السنه تنشر في كل المساجد. فالناس تعودوا انهم يجيبوا البخاري ويقعدوا يقروا البخاري، والناس غالبا ما كانش فيها ادراك وفهم جيد، والشروح ما كانتش موجوده حتى، بس كانوا بيقولوا البخاري. وربنا عز وجل نصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. كان نور الدين محمود رحمه الله تعالى يجيب محدث قبل المعركه يقوم يقول له حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام قبل ما يبدا المعركه، ويقول له قل من سمع الحديث في مثل هذا الموطن. يسمع الحديث ويسمع الحديث طبقه، سمع ان الرسول خرج متقلدا سيفه فقال ما ابعد الناس عن السنه، فخرج وتقلد السيف وامر كله ان هو يتقلد السيف يعلقه، وذلك لاجل انه سمع الحديث الذي طبق الحاجه اللي يعرفها. الناس بعد كده الامر ده فضل سنه ماضيه، الناس لما تتزنق يروح جايبين البخاري وقاعدين في المساجد يستنصرون الله عز وجل بذلك. وان كان مش ده المقصود، ان المقصود الناس تتعلم المعاني عشان تطبقها، وهو كان الغرض كما ذكرت نشر السنه في مقاومه البدعه، لان مجرد سماع حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم يجعل الناس يتغيرون. لو احنا طبقنا هذا الكلام، لو احنا خدنا كتاب زي كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ناخد المسائل اللي هو جايبها بس نفهم الكلام، ولو حاجه صعبت علينا نحاول نستعين بمن يشرحها لنا. ايه التغير في العقيده اللي هيحصل في الامه لو ان ذلك قد وقع؟ والسلوك والاخلاق والمحافظه على اداء العباده سوف يتغير تغير كبير جدا واقع حياه المسلمين، الذي لابد ان يقع اولا حتى يقام الجهاد. الجهاد ما بيتمش بالاعلانات ولا هو فتح ابواب. اذا كان البيت مهدوم هتقول له افتح باب الجهاد؟ البيت واقع من الاصل، مفيش بيبان اصلا، البيت عايز يتبنى، ده تصور غير سليم. البيت عايز يتبنى الاول، يتحط له اساس واساس قوي، وبعدين هيبقى فيه ابواب باذن الله تبارك وتعالى تتفتح، وهي هتفتح في مواعيدها باذن الله تبارك وتعالى. ولذلك بنقول الجهاد ذروه سنام الاسلام، فعلا ذروه سنام الاسلام. كيف يكون قائما؟ تشبيه السنام ده بتاع البعير، البعير ده له قوائم، عشان السنام يبقى اعلى حاجه فيها لازم القوائم تبقى موجوده، رجليه تبقى موجوده، وقلبه سليم، وباقي بدني سليم، ذروه السنام تبقى موجوده. هذا الذي لابد منه الصادق فعلا في ان يريد ان يجاهد، لابد ان يسير على الطريق وينتظر عند ذلك. لكن اذا كان هناك انتظار بغير انا عامله، بغير توكل على الله، يبقى انتظار في صالح العدو، يبقى انتظار يائس، يبقى انتظار ليس هو المطلوب للامه في هذا المقام. قال عز وجل: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون، وانتظروا انا منتظرون، ولله غيب السماوات والارض. الامر ده مهم جدا. ليه؟ لان الاوقات اللي فيها شده، سوره هود وسوره يوسف من السور اللي نزلت زي ما قلنا على النبي عليه الصلاه والسلام في اوقات الشده الشديده جدا قبل الهجره المشرقه، لما التخطيط والكيد الكافر بدا يفكر ازاي يقضي على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم للقضاء على الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. طب امتى؟ الناس بعضهم يقول لك كمان سنه، سنتين، 5، 6، 10. لا، لا يجوز ان نحدد، لا ندري متى يكون ذلك، ولله غيب السماوات والارض. انت عليك ان تستمر في العمل وتنتظر ما يغير الله عز وجل من احوالنا. العمل بما نقدر عليه يفتح لنا ابواب ما لا نقدر عليه، والعمل بما نعلم يعلمنا الله عز وجل به ما لا نعلم. احنا مش عارفين نعمل ايه، يبقى اعمل باللي انت عارفه، بص تلاقي الامور اتوضحت. نعمل ايه؟ ليه الدنيا مظلمه؟ لان احنا ما مشيناش صح كما ينبغي، كما قال عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. ولذلك لما واحد يكون في حاجه مش عارفها يعمل ايه؟ يصلي استخاره،
مش كده؟ يقوم يصلي ركعتين ويقول يا رب انا مش عارف، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانت تقدر ولا اقدر، وانت تعلم ولا اعلم، وانت علم الغيوب. ثم يبدا الدعاء المأثور. واحد مش عارف يعمل ايه، مش عارفين نعمل ايه، خلاص نعمل باللي احنا عارفينه، يقوم ربنا يفتح لنا ابواب اللي احنا مش عارفينه. نتعلم اتقوا الله، اذا عملنا بتقوى الله جعل الله له نورا. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. فمن تعرف تعمل ايه الصح ان انا اعمله كشخص وكامه وكطائفه مؤمنه، نعمل ايه المفروض الواجب النهارده نعمله، لان احيانا ممكن الانسان يعمل حاجه هي مش بتاعته وقتها، ليس هذا هو الوقت المناسب لها، فيترتب على ذلك تاخر طويل المدى. ولذلك كان هناك اعمال النبي صلى الله عليه وسلم منع منها المسلمين في اول الامر، ثم بعد ذلك فعلها صلى الله عليه وسلم. فقد استاذنه اهل العقبه ان يميلوا على اهل الوادي من المشركين، اهل العقبه اللي هم بعد بيعه العقبه، فقال اني لم امر بقتال. ويبين لابن القيم رحمه الله لماذا شرع الله عز وجل اولا كف الايدي، الم تر الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، شرع الله ذلك قال لان المسلمين لو قاتلوا الكفار حينئذ لاستلموا لابيد، لكان ذلك فيه استئصال، لاستؤثروا المسلمين حيستاصلوا تماما. وكما قال الامام الجويني اذا نزل ملك عظيم الشوكه بطرف بلاد الاسلام لم يتسارع اليه الاحد، ما يطلعش الناس كل واحد يقول لك انا اروح انا اعمل اي حاجه وخلاص، لم يتسارع اليه الاحد لانهم لو فعلوا ذلك لابيدوا لاستلموا ايضا، الاستلام معناه الابادة. فالغرض المقصود ان الانسان لما يكون مش عارف يعمل حاجه يوم يلجأ ربنا يصلي، ولو كان مش قادر على حاجه يعمل اللي هو قادر عليه من الطاقه، ان عاملون يبقى يعمل اللي يقدر عليه. انت تقدر تصلي صلي، تقدر تتعلم اتعلم، تقدر تدعو الى الله ادعو الى الله، وكل الحاجات دي كلنا نقدر عليها. وانتشار هذا الامر في كل المجالات، يعني اتمنى كده ان بعد اللي قالنا النهارده ان كل واحد يطلع يطبق احنا قلنا عليه ده، ان كل يوم لازم يتعلم ايه او ايتين او ثلاثه ويفهم معناها، كل واحد يكون له كل يوم تعلم من حديث النبي عليه الصلاه والسلام مع التطبيق، ونشر هذا الكلام في المسلمين. لو نشرنا هذا الكلام في المسلمين ان كل المسلمين يتعلموا السنه، والله ما حد هيقدر يجي يخدعهم يمينا او شمالا. لما نتعلم التوحيد بطريقه مبسطه بالايه بالحديث زي ما قلنا كتاب التوحيد للشيخ الاسلام محمد بن الوهاب رحمه الله، العقيده الوسطيه للشيخ الاسلام الثاني، مش ان احنا نشرحها ونوسع فيها، لكن احنا لو عرفنا الايات ده حتى نعرف الايات الداله على صفات الرب سبحانه وتعالى وعلى سائر امور الاعتقاد الواجبه، تنشر هذه الامور في المسلمين والاخلاق الواجبه لدى الصالحين، نتعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ما يلزمنا في الاداب والاخلاق وعمل القلوب الواجبه، هيحصل تغير باذن الله تبارك وتعالى، ونسعى الى الدعوه الى الله، كل منا في مجال وجوده وفي مجال اختلاطه بالناس، ونحن نختلط بلا شك بعشرات المنكرات كل يوم. والله النهارده احكي لكم حكايه انا فعلا ما كنت اتصورها، طلعت الخبز الجمعه لقيت الاولاد اللي جنب المسجد في محل بتاع بلاي ستيشن ومعليين المزيكا على الاخر، ما بينهم وبين المسجد مترين ثلاثه متر وقاعدين يلعبوا دومنا، كنت متضايق واتغاظ جدا ان عمال اخطب الخطبه وعمال اتكلم وبعدين ولا كاني في حاجه. فقلت مع اني ما كنتش حاطط احتمال، والله مكسوف ان انا امشي من غير ما اقول لهم حاجه واشوفهم بيلعبوا دومنا. قلت لهم يا شباب من لعب بالنار فقد عصى الله ورسوله. قالوا ايه؟ احنا ما بنلعبش قمار. قلت لهم حتى لو من غير قمار بنتسلى. لا ما في حاجات ثانيه تعملوها يا شباب، في قران عايز يتقرا، اعملوا حاجه اتعلموا العلم، ما تضيعوش وقت كده، روحوا العبوا كوره حتى حاجه تنفعكم في بلدكم، لكن النار قالوا ده مش نار، شوفوا الشبهات اللي هي ايه حافظينها، ده مش نار. قلت لهم لا ده نار مستطيل، قال يعني هم ممتنعين من الطاوله عشان هي ايه؟ عشان الطاوله، وبيلعبوا بالنار اللي هو الدومن، طبعا هم الطاوله موجوده جوه. فالمهم قلت لهم لا ده نار مستطيل. انا كان ما عنديش امل، لان الكلام ده خلال دقيقه واحده وانا بركب العربيه وماشي. راح قال له شيل يا ابني، راح جاي ايه قافلين البتاع. قلت سبحان الله، لو ما كانش فيه فايده الا ان الدور ده اتلغى يبقى مصلحه شرعيه. وراح جايين موصيين التسجيل او تفصيل. قلت والله ده الواحد يبقى مقصر جدا، لان الناس عندها استعداد ما تقبل الخير حتى ولو لحظيه، يمكن الطاعه ان هم قفلوه حتى حياء من اللي امرهم، يعني الحياء من الايمان. الواحد يتكسف ان هو يرد مثلا كلام واحد انا بالنسبه لهم طبعا اكبر منهم بالعمر، ده راجل دقه قديمه وراجل من عصور القرن الماضي، مولود في القرن الماضي مثلا. فلو ان مثلا شباب قدهم وزيهم هم اللي كلموهم، ودائما الشباب بيأثر على بعضه، ولادنا اللي بيأثر على صحابهم اكثر من ابائهم وامهاتهم، ده امر لا شك فيه، لان هو ام وابوه دول مش فاهمين الدنيا، ام وابوه دول من زمن ثاني، مين اللي هيكلمه؟ ان شاء الله كان حاجه ملهاش معنى نهائي، حاجة منكرة تنافي الفطرة هيعملوها، وحاجة كويسة هيعملوها برضو لو إن حد دعاهم. فقلت لو كان شبابنا هو اللي راح كلمهم وهو اللي قريب منهم وانا عنده نفس احتياجاتهم ونفس شهواتهم وكلمهم كلام كويس احسن من اللي انا قلته ووقت اطول من اللي انا قلته، كان ممكن يبقى الخير في شكله ايه باذن الله تبارك وتعالى. انا فعلا كان خير مضاعف عن الخير اللي حصل، وان الاولاد دول ممكن ان ربنا يكرمهم بالطاعه اللي هم عملوها دي، زي ما قلت لو كانت حياء فقط ان هو ربنا عز وجل يوفقهم لطاعه اخرى وربنا يتوب عليهم الى ما هو افضل باذن الله تبارك وتعالى. فقضيه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى لو طبقت من جميع الملتزمين بكل مستويات اختلاطهم ولم تقتصر على مجرد خطبة أو درس في المسجد أو ندوة أو محاضرة، بل نقول كلمة الحق في كل مكان نصل إليه ولا نخجل من كلمة الحق ولا نستحي منها. أهل الباطل لا يستحيون أن يفعلوا الباطل، وكما ذكرت الطبقات المختلفة مؤثرة على بعضها أكثر من تأثير البعيد عنها. الشباب يؤثر في الشباب، البنات يؤثرن في البنات، كل أهل مهنة عندهم يعني فهم معين يؤثر بعضهم في بعض أكثر مما لو حدثهم آخر. يعني لو جه واحد طبيب مثلا هو اللي كلم على الأطباء مثلا، يعني هيختلف عن لو واحد مثلا في مهنة أخرى جه يكلمهم هيقولوا أنت ما انتش فاهم حاجة، أنت ما بتعرفش إحنا بنعمل إيه. لكن لو واحد من عندهم قال لهم مثلا لا ده أنتوا لازم تتقوا الله مثلا، تغضوا أبصاركم عن عورات المرضى ولا تستهينوا بالعورات مثلا، لو واحد كلمهم بما يلزمهم يختلف عن لو أن واحد ليس من مجالين. كل واحد في مجاله، كل شاب في مدرسته في جامعته، كل واحد في عمله، وكل جار مع جاره، وكل امرأة مع صديقتها وجارتها، لو حدث ذلك لتغير واقع الناس، ولو كنا فعلا سائرين على الطريق بما نقدر عليه. ولا نقول للناس افعلوا ما لا طاقة لكم به، ولا نقول افعلوا شيئا أي شيء ولو كان على غير الطريق، لابد أن نسير ولكن على الطريق. ومتى يقع التغير؟ ولله غير السماوات والأرض. لا نجعل التاريخ محددا، قلش خلاص لازم تخلص الدنيا كلها خلال 500 سنة من مثلا سنة 1800 مثلا ولا سنة 1400، لا ده القرن اللي هتنتهي في الدنيا. وزعبلات دعوكم منها عباد الله، لابد أن نعلم أن ربما القريب ربما يكون 1000 سنة. الله عز وجل أنزل اقتربت الساعة من 1400 سنة. لماذا؟ لأن 1400 سنة وزيادة شيء يسير، واحد في الألف. فلا تظنوا أن هناك تاريخ محدد لذلك، ولله غير السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أمر كما قال عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وإليه يرجع الأمر كله. فاعبده وتوكل عليه، نفس استعينوا بالله واصبروا، نفس إياك نعبد وإياك نستعين، قضية عظيمة الأهمية. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، مراقبة الله سبحانه وتعالى، إخلاص النية لله عز وجل. لو علم الله عز وجل منا إخلاصا فيما نفعل فيما نعبده ورغبة في نصرة دينه والتزاما واتباعا لكتاب الله عز وجل من طائفة منا ليس حتى من جميعنا لتغير الواقع الذي نعيشه بإذن الله. فإن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه ومظهر كلمته سبحانه وتعالى، معلي كلمته في الأرض كلها ولو كره الكافرون. هذا اعتقاد راسخ لابد أن نوقن به، ولكن نكون نحن لبنات في البناء، نكون خطوات على الطريق، نكون أساس يوضع يرتفع عليه البناء. ممكن يبقى باين كما ذكرت هذا البناء مبني على قواعد مدفونة تحت الأرض، العمارة العالية جدا مثل بتشوفها دي مبنية على أسس محفورة في الأرض، الأساس ده مش باين مع إن العمارة مش ممكن تقوم بدونه، ولو حصل أي حاجة لهذا الأساس اختلت العمارة العالية. بس نكون احنا خطوات كما ذكرت لبنات في البناء، نكون اساس البناء ده اللي ممكن يظهر باذن الله، بل قطعا سيظهر باذن الله بلا شك ان المهدي هو ابن من ابناء احد افراد هذه الامه. احنا مش عارفين هو هيظهر امتى، لكن هو مش موجود دلوقتي جزما، فهو ابن من ابناء المسلمين الان باذن الله. ابن دلوقتي مباشر ولا ابن ابنه ولا ابن ابن ابنه الله اعلم، لكن هيكون من ابناء اهل الاسلام من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الذين يجاهلون الدجال الذين يفتتحون قسطنطينيه وروميه سوف يكونون من ابناء المسلمين اليوم باذن الله تبارك وتعالى. من الذي علمهم؟ من الذي رباهم؟ ان كنا نريد ان نكون على الطريق باذن الله تبارك وتعالى فلنكن نحن الذين ربيناهم او ربينا الذين يربونهم ونجتهد، ويمكن ان نكون نحن. الله عز وجل اعلم، تتغير الاحوال في لحظه والموازين الدنيويه سرعان ما تتبدل في اسرع من لمح البصر. قال عز وجل وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر كن فيكون، لا يحتاج الامر الى تسميه ولا تكرار باذن الله تبارك وتعالى. تنقلب الموازين على اعداء الله عز وجل من حيث لا يشعرون،
ولا ندري متى يقع ذلك، والله المستعان عليه السكران، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهاني.